بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كسر أواني الخمر. قال: عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: أهرق الخمر واكسر الدنان. قال: رواه الترمذي والدارقطني. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن آتيه بمدية، وهي الشفرة أو وهي الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت، ثم أعطانيها وقال: اغدو علي بها. ففعلت، فخرج بأصحابه إلى السوق، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرتي، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها. فشق ما كان، عندكم مبنية للمجهول احتمال لقوله بحضرته، والظاهر قوله فأخذ مني فشق، يعني الذي فعل ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها، وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي، ففعلت فلم أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق، كلها، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت فلم أترك في السوق، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. قال: رواه الإمام أحمد. قال: وعن عبد الله ابن أبي الهذيل، قال: كان عبد الله يحلف بالله إن النبي صلى الله إن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفى لمن التمر وأن تكفى لمن التمر والزبيب يعني وأن هذه الدنان التي أكفئت وكسرت خمر مصنوعة من التمر والزبيب. هذا معنى قوله وأن تكفأ لمن التمر والزبيب. قال: رواه الدارقطني. هذا الباب ختم به المصنف رحمه الله ما يتعلق بمسائل الغصب، وما يتعلق بالهدر لبعض الأموال التي يطغى عليها الحرمة. فكما أنه جعل جناية الدابة هدر، وجعل قتل الصائل هدر، بين أيضا أن الخمر بعد أن حرمت لم يصبح لها مال، وأصبح قيمتها هدر، وأنه يجوز إراقتها وكسر دنانها وكسر أوانيها، على ما سيمر من تفصيل في ذلك. وهذه هي مناسبة ذكر هذه الأحاديث في الباب، وسيأتي التفصيل في الكلام على هذه الأحاديث بعد أن نفرغ إن شاء الله من شرح ما مضى من الأحاديث في الباب الماضي. وقد عرفنا فيما ذكره المصنف في الباب السابق من أن من صيل عليه له أن يدافع عن نفسه، وإن أدى ذلك إلى قتل الصائل، وأن دم الصائل هدر، وأنه لا قصاص ولا كفارة على من قتل صائلا، لأن الصائل غير محق وغير الصائل محق، ولذلك أهدر دم الصائل. ثم أورد المصنف بعد ذلك بابا ظاهره أنه يتعارض مع الباب السابق، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حث من صيل عليه ومن دخل عليه يراد قتله أن يستسلم، وحمل أهل العلم هذه الأحاديث على أحوال إذا كان ثمة فتنة وكان ثمة هرج بين طوائف المسلمين، وليس ثمة إمام يتبعه الناس، ليس ثمة إمام شرعي يركن الناس إليه ويصيرون تحت لوائه وقيادته، فإذا بلغ الحال هذا الأمر في مجتمع المسلمين فإن عليهم أن يتركوا القتال، وأن يستسلم الإنسان ولا موجب لأن يدافع عن نفسه. هكذا حمل بعض أهل العلم هذه الأحاديث جمعا بين أحاديث دفع الصائل وأحاديث الاستسلام، فحملوا البعض على حالة الأمن وقيام الإمام، وحملوا الأحاديث الأخرى على غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين هذه الأحاديث بأن الأصل أنه يعني العزيمة أنه يشرع للإنسان أن يدافع عن نفسه إذا ما أريد بسوء، وإذا ما قصد دمه أو ماله أو عرضه أو دينه يدافع عن نفسه، وإن أدى ذلك إلى القتل فإنه إن قتل قتل شهيد، وإن قتل فإنه لا شيء عليه لأنه محق في هذا القتل، وله أن يأخذ بالرخصة وهي الاستسلام تطلعا إلى الشهادة ودفعا لفتنة أكبر، لأنه لو جرى القتال والمقاتلة بين الباغي وبينه ربما أدى ذلك إلى إثارة فتنة وربما أدى ذلك إلى قيام فتنة بين الناس، فرؤيا أن يحقن دماء المسلمين بهذا الاستسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قصة ابني آدم سلف في هذا الموضوع، حيث بين أن خير ابني آدم هو الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إلي لأقتلك الآية. وهكذا يجمع بين هذه الروايات. نعم.
قيدتم بالحاكم الشرعي.
إيش؟
قيدتم بالحاكم الشرعي.
أي لابد. لابد أن يكون حاكما شرعيا، وإلا إذا لم يكن حاكما شرعيا ما له علينا سبيل. يعني الكافر ليس له على المسلمين سبيل. والحاكم الشرعي المراد به الإمام الذي يبايع له المسلمون، هذا هو الحاكم الشرعي. كنا وصلنا في درس البارحة بعد أن بين المصنف الأحاديث ودرجتها من الصحة وما لها من متابعات، انتقل إلى الكلام على بيان شواهدها، حيث إن هذه الأحاديث لها شواهد. ولهذا قال رحمه الله، قال وحديث سهل بن حنيف، وهو أن من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا الحديث يقول فيه الإمام الشوكاني إنه أخرجه أيضا الطبراني، يعني بالإضافة إلى أحمد. قال وفي إسناده ابن لهيعة، وقال ابن حب وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. فهذا الحديث متكلم فيه، لكنه يعضده ويشهد له وأحاديث أخر. ولهذا قال يشهد لصحته حديث البراء بن عازب عند البخاري وغيره، وفيه يعني في حديث البراء الأمر بسبع والنهي عن سبع، ومن السبع المأمور بها نصر المظلوم، فيكون هذا الجزء من الحديث شاهدا لحديث سهل بن حنيف. قال وحديث أبي موسى، أي ويشهد لحديث سهل حديث أبي موسى عند البخاري أيضا بلفظ، عند البخاري وغيره بلفظ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فشد بعضه بعضا يقتضي مناصرته، فيكون موافقا لحديث سهل من أنه ينصره ولا يتركه يذل. وهكذا حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإنه يشهد لحديث الباب، والحديث أخرجه البخاري وغيره. قال بعد أن أورد شواهد هذا الحديث وبيان أن حديث سهل يصلح للاحتجاج لما له من شواهد، انتقل إلى بيان شواهد لعموم الباب، وهو مشروعية ترك المقاتلة والاستسلام. قال وفي الباب عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه بنحوه أو بنحو حديث سعد عند أبي داود، وحديث سعد إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فحديث أبي بكرة بنحوه. قال وعن أبي هريرة، أي وفي الباب من الشواهد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا عند البخاري ومسلم، يعني فيما يدل على ترك القتال في أيام الفتنة واعتزال الناس والبقاء في البيوت. قال: وعن ابن مسعود، أي وفي الباب، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بنحوه عند أبي داود، أي بنحو حديث سعد أو بنحو حديث أبي هريرة. قال: وعن خريم بن فاتك، يعني وفي الباب، بنحوه أيضا عند أبي داود. قال: وعن أبي ذر، أي وفي الباب، عند أبي داود والترمذي بلفظ: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ والمراد بأحجار الزيت أحجار كانت قريبة من المسجد، أحجار كانت قريبة من المسجد يجتمع الناس ويجلسون حولها. قلت: ما خار الله لي ورسوله، أي كأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: إذا حدث مثل هذا ما الذي ترى أن أفعل؟ ما خار الله لي ورسوله، يعني ماذا ترى يا رسول الله أن أفعل؟ ما الذي تختار لي أن أفعله؟ قال: عليك بمن أنت منه، عليك بمن أنت منه، يعني إلزم الإمام الذي بايعت، والزم الجماعة الذين أنت فيهم، ولا تتبع كل ناعق، ولا ينبغي لك أن تنقض بيعتك، ولا ينبغي لك أن تترك ما كنت عليه قبل الفتنة. قال: عليك بمن أنت منه. قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ وهذا كناية عن الجهاد وعن مقاتلة أهل البغي وعن مقاتلة الجائرين والظلمة. فقال: شاركت القوم إذن، يعني إذا فعلت ذلك كنت شريكا لهم في قتل الناس، وربما يتعرض الناس إلى أن يقتلوا بغير موجب للقتل. قال: شاركت القوم إذن. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قلت: فإن دخل علي بيتي، يعني إن وصلت الفتنة إلي في بيتي. قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه، كناية عن الاستسلام وكناية عن عدم الخوض في القتال. هذا معنى قوله: فإن خشيت، أي خفت أن يبهرك شعاع السيف، يعني بريق السيف ولمعانه، إن خشيت أن هذا يثيرك فيؤدي بك إلى أن تدافع عن نفسك ويؤدي بك إلى أن تقاوم وتقاتل، فاغمض عينيك أو ألقي على وجهك ثوب بحيث لا ترى ذلك البريق. وهذا معنى قوله: فألقي ثوبك على وجهك. ثم قال له: فإن فعلت ذلك وقتلت فإن من يقتلك يبوء بإثمك وإثمه، أي يتحمل دمك ولا شيء عليك. هذا ما أراد. فنلاحظ أن هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه، يوافق ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص من الحث على تجنب الفتن وعدم الخوض فيها. ما فهمت السؤال؟ قال فإن بهرك فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف يعني لمعانه، وهذا ما في كناية، واضح حقيقة، لأن السيف من عادته خصوصا إذا كان السيف قد اتخذ يعني من مادة حادة فإن لها شعاع وإن لها لمعان وبريق. قال وعن المقداد أي وفي الباب مما يشهد لهذا الحديث لحديث سعد وغيره ما رواه المقداد بن الأسود والحديث عند أبي داود، قال أيم الله، وهذه يمين يقسم بها، أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثا، يعني يكرر هذا القول، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا حدث أصحابه كرر ما يقوله ثلاثا حتى يحفظه الناس ويسمعونه. قال يقول ثلاثا: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. ومعنى فواها يعني كأنه يتعجب أو يتأوى لمن كان هذا حاله. وفي هذا حث على أنه ينبغي للناس في حال الفتن أن يتجنبوا، وفي حال الهرج أن يتجنبوا الفتن. قال إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. معنى قوله فواها قال التلهف، يعني أنه يتلهف على من كان هذا حاله، لأن هذه المسألة قد لا يفعلها الناس، ورغبة الناس وحبهم للحياة يحملهم على أن يقاوموا وأن يشاركوا في الفتن من أجل أن يدرؤوا هذه الفتن عن أنفسهم. ولذلك كان تلهفه صلى الله عليه وسلم على من استطاع أن يضبط نفسه وأن يحملها على تجنب الفتن. ثم قال أي ومن الشواهد لهذا الباب عن أبي بكرة غير الحديث الأول عند الشيخين وأبي داود والنسائي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا توجه، وفي بعض الروايات إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ها إذا توجه، إيش عندك أنت في ألف؟ على كل يعني اللفظين مستساغان، توجه أي كل واحد منهما، وإذا تواجه يكون هذا من باب المفاعلة، ويؤيد يعني ويؤيد لفظ التوجه ما جاء إذا التقى، ويمكن أن يكون من باب المفاعلة لأن كل واحد منهما يواجه الآخر. قال إذا توجه، عندكم إذا تواجه، عندك توجه، طيب قال إذا توجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا محمول على أيام الفتن كما قلنا. قال يعني السائل وهو أبا بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله هذا القاتل، يعني الحكم في القاتل واضح لأنه قتل مسلما ولذلك يستوجب النار، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولذلك الحكم في حقه واضح. فما بال المقتول؟ كيف نحكم للمقتول بالنار وقد قتل وتعدي عليه؟ قال إنه أراد قتل صاحبه فعوقب بحسب نيته، إذ لو أتيحت له الفرصة لقتله لقتله. نعم، لذلك استوجب النار. وهذا يقول العلماء هذا الحديث وأمثاله محمول على ما إذا كان القتال في حال الفتنة وعدم تبين الحق وعدم تبين البغي، أما إذا عرف الحق وعرف الباغي والصائل ففي هذه الحال لا يعتبر من قتل الباغية والصائلة مستوجبا للنار، للأحاديث التي مرت بنا أن قتله هدر وأنه لا شيء على من قتله، لا يستوجب قصاصا ولا يستوجب كفارة ولا يستوجب شيئا، وإنما يكون هذا الوعيد في حال عدم تبين الفتنة، عدم تبين الحق واختلاط الأمور. نعم.
السؤال مترادفات في سند واحد يعتبر حديثين
ما فهمت السؤال. لا يعتبر حديث واحد.
أيوه.
يعتبر حديث واحد. إذا كان السند واحد. ولكن يحمل على أن بعض الرواة رواه بالمعنى. قال وعن خالد بن عرفطة أيوة في الباب أيضا مما يشهد لأحاديث الباب عند أحمد والحاكم والطبراني وابن قانع وابن قانع بلفظ ستكون بعدي فتنة واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. وهو أيضا يؤيد أنه يجوز في حال الفتن أن يستسلم الإنسان ولا يقاتل. قال لكن وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال وقد أخرجه الطبراني من حديث حذيفة ومن حديث خباب، فيكون حديث حذيفة وحديث خباب شاهدين لحديث خالد بن عرفطة.
علي بن زيد بن جدعان التفصيل ضعيف دائما ليس كابن الهيعة.
ابن الهيعة سبب ضعفه أنه احترقت كتبه وأنه اختلط، لكن علي بن زيد بن جدعان حكم بالضعف لأنه يعني تكلم في حفظه.
يقبل بالشواهد
المتواترة. لا، إذا توبع يقبل، يقبل إذا وجد من يتابعه، أما إذا انفرد برواية فلا تقبل. وهذا هو الذي حكم به الشوكاني هنا في هذه الرواية حيث انفرد بها علي بن زيد بن جدعان. نعم، له المسند. قال وقد أخرجه الطبراني من حديث حذيفة ومن حديث خباب، فيكون حديث حذيفة وحديث خباب شاهدا أو شاهدين لحديث خالد بن عرفطة الذي فيه علي بن زيد، وبهذا يتقوى أو تتقوى رواية علي بن زيد. قال وعن أبي واقد أيوة في الباب، عن أبي واقد وخرش هكذا عندكم، أشار إلى ذلك الترمذي. الترمذي من عادته أنه إذا روى حديث أحاديث الباب يتعقبها بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وهذه التي يشير إليها الترمذي تارة يعرف الناس مواضعها، يعرف الناس مواضعها ويعرف العلماء مواضعها فيبينون، وتارة لا يهتدون إلى تلك المواضع. ولعل ما صنعه الإمام الشوكاني هنا أنه لم يصل إلى من أخرج حديث أبي واقد وحديث خرشاه، ولذلك اكتفى بذكر المصدر في كتاب الإمام الترمذي. وقد وجد في هذه الأيام من بعض طلبة العلم من علماء الهند من ألف كتاب تتبع فيه كتاب الإمام الترمذي بقوله وفي الباب، وإن كان أهل العلم يعني سبقوه إليه، لكن هذا العالم يعني استوعب وحاول أن يعزو كل حديث قال فيه الترمذي وفي الباب يبين هذا الحديث من أخرجه، وقد يتكلم على رواته ويبين درجته من حيث الصحة والحسن والضعف ومن حيث القبول والرد. والكتاب طبع منه حتى الآن نحو من 4 مجلدات ولا يزال يعني مستمرا حيث لم ينتهي الكتاب. أما اسم الكتاب يعني الآن حقيقة غاب عني، لكنه كتاب عنوانه مسجوع، الشطر الثاني من السجعة، قوله في قول الترمذي وفي الباب، كشف النقاب، هكذا اسم الكتاب، كشف النقاب عن قول الترمذي وفي الباب. قال قوله كسروا فيها قسيكم، قيل المراد الكسر حقيقة ليسد عن نفسه باب هذا القتال، وقيل هو مجاز يعني كناية عن امتنعوا عن القتال.
قول بعض الصحابة هذا الآن معي سيف من خشب بيد المقاتل، هل الحقيقة أنه يتخذ سيف من خشب؟ لما قيل لأحد الصحابة تعال خذ معنا، قال لأني أخذ سيف من خشب،
قال لئن اتخذت سيفا من خشب
فعلا.
الظاهر الله أعلم أنه لا يريد به حقيقته، وإنما يريد به كناية عن أنه لا يقاتل، لأن السيف من الخشب ليس من عادته أن يقاتل به. قال والمراد ترك القتال، ويؤيد الأول يعني أنه من باب الحقيقة لا من باب المجاز، قوله واضربوا بسيوفكم الحجارة، لأن ضرب الحجارة بالسيوف يتلمها ويعطلها عن الاستخدام المطلوب. قال النووي والأول أصح، يعني أنه على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. قوله القاعد فيها خير من القائم إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث، والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي، معناه بيان عظم خطر الفتنة والحث على تجنبها والهرب منها ومن التسبب في شيء من أسبابها، فإن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. ها ما سمعت ايش تقول؟ لا، فإن شرها وفتنتها، هكذا عندنا، ها وفتنها، فإن شرها وفتنها يعني إيقاعها في الفتنة. وهنا فإن شرها وفتنتها. قوله كن كابن آدم يعني الذي قال لأخيه لما أراد قتله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك كما حكى الله ذلك في كتابه. وهو كناية عن الاستسلام. قال والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال لأنها حثت على ذلك. قال وقد اختلف العلماء في ذلك أي في هذا الحكم، هل هو الأولى أو هو خلاف الأولى، لأن السنة النبوية جاءت بالأمرين وأمرت بالمقاتلة وأهدر الدم القاتل، أهدر الدم الصائل، ولم توجب على القاتل للصائل شيئا. والروايات الأخرى حثت المصول عليه أن يستسلم. لهذا اختلف أهل العلم في ذلك في هذه المسألة. قال فقال الطائفة لا يقاتلوا في فتن المسلمين، حملت أحاديث عدم القتل على ما إذا كانت ثمة فتنة بين الإيه بين المسلمين، وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله ولا تجوز له المدافعة عن نفسه، بمعنى أنهم أوجبوا عليه الاستسلام، لأن الطالب متأول. ومعنى لأن الطالب يعني طالب القتل متأول يعني له شبهة في القتل، فهو قد تكون شبهته أن هذا خذل الإمام، أو تكون شبهته أن هذا يعني اعترض على الإمام، أو تكون شبهته أن هذا تقاعس عن الجهاد، فهذه شبه يستند ويتذرع بها الطالب للقتل. فلما كانت هذه الشبهة قائمة وجب على المطلوب أن يستسلم. هذا ما ذهب إليه من قال بالاستسلام وبالوجوب. ما فهمت السؤال؟ لا، لأنهم هم قالوا إنه في حال وجود الفتن بين المسلمين، وبعض أهل العلم فصل وقال إذا كانت الفتنة بين المسلمين وليس لهم إمام، لا يوجد ثمة إمام يركن إليه، والناس في نزاع، ولا بأن يكون مثلا قتل الإمام ولم يول إمام آخر والنزاع قائم، ففي هذه الحال الأولى أن يعتزل الناس وإن تعرضوا للقتل. أما إذا قام الإمام ووجد الإمام فينبغي أن يرتكن الناس إلى الإمام وأن يفيئوا إليه وأن يقاتلوا معه تحت لوائه، استنادا لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي وغيره رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن عمر وعمران بن حسين وغيرهما رضي الله تعالى عنهم لا يدخل فيها، يعني لا يدخل في الفتنة، لكن إن قصد دفع عن نفسه، أي هو لا يبادر إلى الفتنة، فإذا قصده الناس بالأذى له أن يدافع عن نفسه كما جاء في أحاديث دفع الصائل.
هل يشارك في رأيه وقوله إذا أتوه وقالوا ما رأيك؟ هل هذه الفئة صح وخطأ؟
إذا
ومن ترك الفتنة أنه يقول لا لا تسألون.
إذا تبين له أن هذه الفتنة أو أن هذه الفئة باغية يجب عليه أن يقاتلها.
لا بالكلام أتوه قالوا ما رأيك؟ هل هذا صح؟
ونحن نقول إن الفعل نتيجة للقول نتيجة للرأي. متى تبين له أن هذه الفئة باغية لا يجوز له أن يتخلى، بل يجب عليه أن يقاتل امتثالا لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن إذا لم يتبين له ولم يعرف هنا يتوقف، بل هنا يجب عليه أن يتوقف، لأنه ربما قال أو حث الناس على القتال فيحثهم على قتال ليس بمشروع. فالمسألة مسألة الاستشارة بالرأي تبع يعني تكون أيضا حكمها حكم المشاركة. متى تبين له أنها باغية تعين عليه المقاتلة، ومتى لم يتبين تعين عليه الإمساك بقوله وبفعله. نعم، كيف تكون فئة الإمام باغية؟ هذا ما يصير، لا يمكن أن تصير فئة الإمام باغية، وإنما الذي خرج على الإمام هو الباغي. إلا أن تروا كفرا بواحا، إحنا عندنا فأدوا ما لكم أدوا ما لهم وسألوا الله العافية، أو أدوا الذي عليكم واصبروا، هكذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال ابن عمر وعمران بن حصين وغيرهما لا يدخل فيها، لكن إن قصد دفع عن نفسه. قال النووي فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن المسلمين، لأنه إلا إذا تبين الحق. قال القرطبي اختلف السلف في ذلك، فذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة. وهذا الكلام ظاهره أنه يجب الكف سواء عرفوا الحق أو لم يعرفوه، وهذا مستبعد، لأن الذي تدل عليه الآثار والأخبار من صنيع هؤلاء أنهم كفوا عندما اختلطت عليهم الآراء، وعندما اتضح لهم الحق إيش كانوا مع أهل الحق. قال فمنهم من قال يجب عليه أن يلزم بيته، وقال الطائفة يجب عليه التحول من بلد الفتنة أصلا، ومنهم من قال يترك المقاتلة حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه. يعني كل استند إلى ما جاء من الأحاديث. ومنهم من قال تحول يعني ترك مكان الفتنة والخروج والابتعاد، لا ما يعتبر لأنه ما تبين له، لكن متى تبين له عندئذ لا يجوز له، لأن هذا يعتبر من باب الفرار من الزحف. قال ومنهم من قال يدفع عن نفسه وعن ماله وعن أهله، وهو معذور إن قتل أو قتل. هذه الآراء التي ذكرت، والذي يظهر لي يظهر والله أعلم من خلال هذا العرض أن الخلاف في هذه المسألة بين السلف قديم منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أتبع الإمام الشوكاني رأي الجمهور في ذلك، وكأن هذا الخلاف انتهى إلى رأيين، للجمهور رأي وللآخرين رأي آخر. قال وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق يعني متى اتضح، وقتل الباغين ها وقتال الباغين. وكذا قال النووي قال وزاد يعني النووي أنه عامة مذهب علماء الإسلام أنه مذهب عامة علماء الإسلام واستدلوا بقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال النووي وهذا هو الصحيح وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له الحق أو له المحق يعني وتحمل أحاديث عدم المقاتلة وترك القتال والاستسلام إذا لم يظهر ويتضح للناس من المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما فعندئذ يترك القتال ويذهب ويركن إلى البيوت وتتجنب الفتن. قال ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد يعني لو قلنا إن الإنسان بمجرد ظهور الفتن يركن إلى البيت ويجلس ولا ينصر الحق فإن هذا يؤدي إلى ظهور الفساد. قال ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون. انتهى يعني كلام مين؟ الإمام النووي. لا شك لأن هذا القتال القائم في مثل هذه الأيام هو أصل ليس لإقامته وإنما قتال ظاهر فيه الرغبة في السلطة.
ترك الخوف فيه بالقول والفعل أحوال.
نعم. وقال بعضهم بالتفصيل وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال ممنوع يومئذ وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الأوزاعي كما تقدم. وهذا في الحقيقة ليس قولا مخالفا لقول الجمهور وإنما هو مفرع من إيه؟ من قول الجمهور. وقال الطبري إنكار المنكر واجب وهذا إنما أخذ من الحديث الآخر وهو حديث من سهل بن حنيف الذي جاء فيه من أذل مؤمن بين يديه أو وهو حاضر ولم ينصره أذله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق. هذا الحديث يوجب الأمر بالمعروف ولذلك قال وقال الطبري إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه فمن أعان المحق أصابه ومن أعان المخطئ أخطأ وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها يعني يمسك. وذهب البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين يعني على أنها واقعة عين وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك والأصل العموم. وقيل إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك. وقد أتى هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأخرج أبو داود عنه أنه قال له وابصة بن معبد ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج يعني أيام الفوضى والقتال وهو حيث لا يأمن الرجل جليسه. قال ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها أي فإنه له أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن الحق وأن يقاتل مع إمام الحق. ها؟ الأصل لكنه ورد ما يصرفه عن الوجوب حيث قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وحيث قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا فهذا دليل على أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب. قال ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. قال ويؤيده أيضا الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسيأتي للمقام زيادة تحقيق في باب ما جاء في توبة القاتل من كتاب القصاص. قال وحديث سهل بن حنيف وما ورد في معناه يدل على أنه يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه، يعني بقدر الاستطاعة، إما بالفعل وإما بالقول وإما بالإنكار. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، وهو مندرج تحت أدلة النهي عن المنكر. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في كسر أواني الخمر. نعم. ما دام مسلم وارتضاه المسلمون الذين يعيشون معه بإمامته فهو إمام، لأنه ليس بلازم أن يجتمع الناس كلهم على إمام واحد، قد يتعدد الأئمة كما هو الحال في مثل أيامنا هذه، لكل جزء ولكل دولة إمام. ما دام مسلم يقيم شعائر الإسلام فهو إمام. وهل هؤلاء أئمة إسلام؟ هؤلاء ما يسمون بأئمة إسلام، إذا اعترض عليه له ذلك لعموم قوله من قتل دون مالي فهو شهيد. قال باب ما جاء في كسر أواني الخمر. قال عن أنس عن أبي طلحة، وأبو طلحة هو زوج أم أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس تربى في حجره. قال أنه قال يا رسول الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري بقصد أن يتاجر بها لينمي أموال اليتامى، وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر، لأنه كان البيع فيها جائز ومشروع بقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فكانت المنافع الموجودة فيها هي قضية التجارة، فلما حرمت منعت منافعها. قال إن اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حرمت الخمر أهرق الخمرة، أي أدفقها وألقي بها حيث إنها لم تصبح مالا، سلبت ماليتها وأصبحت لا قيمة لها في نظر الشرع. واكسر الدنان، ومعنى اكسر الدنان يعني الآنية التي توضع فيها الخمور من زلع ومن أوان مختلفة تسمى بالدنان. أمره بأن يكسر الدنان، وهذا كما يقول أهل العلم كان في أول الأمر من باب التغليظ في استخدام الخمر وفي الاستفادة من أوانيها، لكنه سيمر بنا أنه في آخر الأمر إذا كانت الدنان يمكن تطهيرها ويمكن الاستفادة منها في غير الخمر فإنه لا بأس من تطهيرها. والقائلون بذلك استندوا إلى ما جاء في قصة خيبر يوم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يقلبوا القدور وبأن يهريقوا اللحوم الموجودة فيها، حيث إنهم طبخوا فيها لحوم الحمر الأهلية، وأنهم يكسروا القدور ويتلفوا القدور. فقالوا هذه القدور يعني نحن في حاجة إليها ونحن نريد أن نستفيد منها، فرخص لهم أن يغسلوها وأن يطهروها. فقال أهل العلم إن هذه الدنان وإن هذه الأواني إذا أمكن الاستفادة منها بأن تطهر وبأن يزال ما فيها وتطهر بأدوات التطهير فلا بأس من الاستفادة منها، أما إذا كانت لا يمكن تطهيرها بأن تشبعت بالخمور وبآثارها فلا بد من إيه؟ من إتلافها. وحملوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم على شق الدنان أو كسر الدنان وشق الزقاق على أنها لا يمكن الاستفادة منها. قال أهرق الخمر واكسر الدنان، وهذا دليل على أن الخمر لا قيمة لها وليست مالا في الإسلام، إذ لو كانت مالا لجاز صرفها إلى إيه؟ إلى غير ذلك الاستعمال. وهذا الحديث أيضا يدلنا على أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم إيه؟ ثمنه وحرم أدواته. قال رواه الترمذي والدارقطني. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية، والمدية المراد بها السكين، قال وهي الشفرة وتسمى أيضا بهذا الاسم. فقال فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت، ومعنى أرهفت يعني حدت حتى تكون يعني أيسر في شق وقطع ما يراد قطعه بها. قال فأرهفت ثم أعطانيها أي السكين أو المدية، وقال اغدو علي بها، ومعنى اغدو علي بها يعني جئي أو تعالى بها معي غدا صباحا وفي وقت الغدو وهو الصباح وهو أول النهار، اغدو علي بها. قال ففعلت أي فجئته بها من الصباح. قال فخرج بأصحابه يعني بما فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر، يعني وفيها أواني الخمر قد جلبت من الشام بقصد التجارة، وهذا إنما كان قبل إيش؟ قبل التحريم. فلما جاء بها ووصلت إلى المدينة نزل التحريم، لذلك أن أتلفها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حرم الله تعالى الخمرة. وقد عرفنا وما فيما مضى وما مر بنا أن الخمرة تحريمها نزل على التدرج، فإن الله تعالى أخبر في أول أمر الخمر، وهذا من الآيات التي نزلت في مكة من الآيات المكية، قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فباين بين الخمر بين السكر وبين الرزق الحسن، واعتبر السكر ليس من الرزق الحسن. ومن هنا فهم بعض أهل العلم أن ما دام الخمر ليست رزقا حسنا فالأولى تجنبها. ثم نزل قول الله تعالى بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. واستدل أهل العلم أهل العقل وأهل العلم على أن ما كان إثمه أكثر من نفعه فإنه إيه؟ الأولى تركه. ثم نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه الآية يذكر أن لها سبب نزول، وهو أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أولم وليمة دعا فيها عددا من الصحابة أكلوا ثم شربوا الخمرة وذهبت بعقولهم، فلما حضرت الصلاة قاموا يصلون، فصلى بهم بعضهم إماما وأخطأ في كتاب الله وأخطأ فيما قرأ، بل إن ما قرأه يعني كان فيه منافات للإسلام، حيث قال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، وهذا لا شك أنه ينافي ما جاء في الإسلام، لأن الله يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلا أن الخمر لما أخذت بعقله غير في وحرف في كتاب الله. وهذا الأمر يعني لم يؤاخذ عليه الصحابي لأن الأمر لم يكن منهيا عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.